أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث في هذه القصص أو مقاطع هذه القصة إلى مسألة إباء إبليس عن السجود لآدم، وهنا أيضا على كلا الاتجاهين السابقين، الاتجاه التمثيلي لهذه القصة وهو الاتجاه الذي اختاره جملة من المعاصرين، ومنهم صاحب المنار وكذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، أو الاتجاه الآخر الذي قد يقال أن ظاهر القرآن وظاهر الرواية تدل على ذلك، من أن هذه ليست تمثيل وإنما هي إشارة إلى قضية في واقعة، سواء بنينا على الاتجاه الأول أو بنينا على الاتجاه الثاني، فإن القرآن يقص علينا إباء إبليس عن السجود لآدم. من هنا يصير القرآن الكريم بصدد بيان منشأ ذلك، لماذا أن إبليس أبى وكان إباؤه إباء استكباريا لا إباء إشفاقيا، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. قلنا بأن الإباء القرآن يقسمه إلى قسمين، قسم هو الإباء الاستكباري، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقسم هو الإباء الإشفاقي، وهو وأشفقنا منها، أبينا وأشفقنا منها، وهو الإباء الإشفاقي. المهم، لماذا أن إبليس أبى عن السجود لآدم؟ عندما نرجع إلى الآيات المباركة نجد أن القرآن الكريم يشير إلى سببين لإباء إبليس عن السجود لآدم. السبب الأول هو الأنانية ومشاهدة نفسه في قبال مشاهدة ربه. السبب الثاني هو الاكتفاء بالظاهر وأصالة الحس إن صح التعبير. أما السبب الأول، حيث أشارت الآيات المباركة إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: أنا خير منه، أنا خير منه. سبب الإباء من السجود لآدم أنه نظر إلى إنية نفسه في قبال الأمر الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 24 يقول: وقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. التفتوا جيدا، هذا الجواب جاء بعد السؤال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. صار إبليس بصدد بيان عدم امتثاله للأمر الإلهي، ما هو سبب عدم الامتثال؟ قال: أنا خير منه. هذه أنا خير منه السبب الأول، تشير إلى أنه يرى لوجوده استقلالية وإنية في قبال ماذا؟ في قبال الأمر الإلهي سبحانه وتعالى. فلهذا يقول السيد الطباطبائي يحكي عما أجاب به لعنه الله، وهو أول معصيته، أول ما عصى الله به سبحانه وتعالى هو قوله ماذا؟ أنا. التفتوا جيدا، وهذه توجد فيها إشارة في الروايات كما سنقرأ. وأول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى ليست فقط هي أول معصية لإبليس، بل هي أول معصية صدرت من موجود لله سبحانه وتعالى. فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية للنفس في مقابل الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآيات المباركة أن الإنسان اتخذ إلهه هوى، فجعل الهوى ومتابعة النفس والإنية جعله هو الإله. يعني ماذا؟ يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن قد يصرح الموجود بذلك كما صرح إبليس، قال أنا خير منه في قبال الأمر الإلهي. وقد لا يصرح الإنسان بذلك، ولكن عمله ماذا؟ عمله يقول أنه يؤمن بأناه ويقدمه على أي شيء آخر، ولو كان ذلك الأمر الآخر هو الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى. وكما أكدت على ذلك الروايات والخطب الواردة عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان سبب إباء إبليس عن السجود، يقول ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية ومنازعة الله سبحانه في كبريائه، وله رياء الكبرياء لا شريك له فيه، فهو المتكبر على الإطلاق ولا متكبر غيره، وليس لغيره هذا الرداء. فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته ويقول أنا قبال الإنية الإلهية التي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وذل كل شيء له سبحانه وتعالى. ولو لم تنجذب نفسه إلى نفسه بأن رأى نفسه شيئا في قبال ماذا؟ في قبال الله سبحانه وتعالى. هذه الأنا التي هي تدمر كل شيء. والآن أنا لا أريد أن أدخل في البحث المرتبط بالبعد الأخلاقي بل والسياسي لهذه الأنا. أساسا هذه الأنا توقع الإنسان في المعصية. على مستوى الفرد هذه الأنا تسقط الإنسان، على مستوى الجماعة هذه الأنا تسقط الإنسان، على مستوى الدولة والمجتمع هذه الأنا تسقط الإنسان. الإنسان سنخ موجود خلق بهذا النحو، فطر على هذا النحو، وهو أنه محب لذاته. ولكنه هذا الحب قد يصل به إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الشرك لله سبحانه وتعالى. الآن أنا لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، وهي أنه منشأ جميع المعاصي، منشأ جميع الرذائل الأخلاقية، منشأ جميع المشاجرات السياسية، منشأها أنا وليست منشأها الله سبحانه وتعالى. وإلا القرآن صريح في هذا المعنى، يقول وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ماذا؟ بقياس استثنائي، لو كان من عند الله يوجد فيه اختلاف أو لا يوجد فيه اختلاف. فإذا القرآن صريح في هذا المعنى أنك إذا وجدت اختلافا فمنشأه غير الله سبحانه وتعالى. وإن ألبس بألف لباس ولباس من عناوين التكليف الشرعي وعناوين حفظ الوحدة ونحو ذلك من العناوين، كلها مرجعها إلى الأنا، سواء في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. فلهذا كان يقول إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه أن الأنبياء جميعا لو اجتمعوا في مكان واحد لما اختلفوا فيما بينهم. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد فيهم أحد يقول أنا، كلهم يقول ماذا؟ هو. وهو واحد أو متعدد؟
هو واحد، نعم أنا وأنت ماذا؟ متعدد. فإذا صارت القضية أنا، هسا أنا الفرد أو أنا الجماعة لا فرق، فإذا صارت القضية أنا فمرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى التخالف، مرجعها إلى التشاجر، مرجعها إلى التنازع. فلهذا في كلمات في الآيات المباركة وذلك وكذلك في الروايات الواردة يقول أول معصية عصي الله بها سبحانه وتعالى هي النظر إلى الأنا، إلى الأنانية، هاي التي إما نعبر عنها وإما سلوكنا يدل عليها. يقول ولو لم تنجذب نفسه إلى نفسه ولم يحتبس نفسه في مشاهدة إنيته، لأن الإنسان إذا حبس نفسه على نفسه ولم يشاهد إلا نفسه فعند ذلك ماذا؟ يحذف كل ما هو خارج نفسه. فلو لم يشاهد إلا المتأطرين بإطاره وجماعته فإنه سوف يحذف كل ما هو خارج عن ذلك لأنه لا يعتقد بذلك. قال ولم يحتبس نظره في مشاهدة إنيته، لم يتقيد باستقلال ذاته، ولكن ماذا يشاهد؟ وشاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيته ذلة تنفي عنه كل استقلال وكبرياء فخضع للأمر الإلهي عند ذلك. أما إذا نظر إلى نفسه لا فقط أنه لا يخضع لفلان وفلان بل لا يخضع للأمر الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خصوصا إذا قلنا أن هذه قضية في واقعة، الخطاب جاء من الله مباشرة لإبليس ومع ذلك ماذا؟ أبى إبليس من السجود. فكيف إذا كان الخطاب خطاب ماذا؟ غير مباشر، خطاب من آية، خطاب من رواية، الخطاب من الله مباشرة. الإنسان إذا اعتمد على أناه وعلى ذاته وعلى أنانيته ليخالف الأمر الإلهي، فكيف إذا لم يكن الخطاب خطابا مباشرا؟ قال عند ذلك لا يخضع للأمر الإلهي ولم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كونه خيرا منه لأنه من النار وهو من الطين، بل انجذبت نفسه إلى الأمر الصادر عن مصدر العظمة والكبرياء. عند ذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يأتي إلى صفحة 28 أيضا يقول هذا المعنى، يقول بل قد اعتنى به القرآن الكريم، اعتنى بهذه الجملة، قال أنا خير من، فأثبت لنفسه استقلال الإنية، قبال الإنية الإلهية، إلى أن يقول فجملة ما تدل عليه آيات القصة أن إبليس إنما عصى واستحق الرجم بالتكبر على الله لا بالتكبر على السجود لآدم. فلهذا منشأ الرجم ومنشأ اللعنة لم يكن عصيان أمر من الأوامر الإلهية، وإلا لو كان منشأ الرجم ومنشأ اللعنة الإلهية هو الصدور المعصية وكل يوم وليلة تصدر من عندنا المعاصي، ولكنه مع ذلك لا نستحق اللعنة والرجم من الله سبحانه وتعالى، وإنما بالتوبة ماذا؟ نرجع إليه ويرجع إلينا. إذن منشأ اللعن والرجم الأبدي إلى ما لا نهاية له هو أن يتكبر الإنسان على الله سبحانه وتعالى. طبعا ولا يتبادر إلى الذهن أن الإنسان العاصي يبدأ من هنا، لا، يبدأ من الصغائر ثم الكبائر ثم إلى أن يصل إلى مقام ماذا؟ إلى أن يتكبر على الله سبحانه وتعالى. قال إنما عصى، أن إبليس إنما عصى واستحق الرجم بالتكبر على الله في عدم امتثال أمره، وأن الذي أظهر به تكبره هو قوله أنا، هو قوله أنا. هذا التعبير يريد أن يشير القرآن به إلى أن إبليس ادعى الأنانية والاستقلالية في قبال ماذا؟ في قبال الاستقلالية الإلهية، وقد تكبر فيه على ربه، وإن كان ذلك تكبرا منه على آدم، حيث أنه فضل نفسه عليه واستصغر أمره، وقد خصه الله. ومن الدليل على ذلك في قوله: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. منشأ التكبر ما هو كان؟ منشأ الرجم والبعد الإلهي أنه فسق عن أمر ربه، لأنه لم يسجد لآدم. المهم أنه عصى الأمر الإلهي، حيث لم يقل فاستنكث عن الخضوع لآدم، بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى. فتلخص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة استعلائه على ربه، هذه النقطة الأساسية، هاي النقطة الأساسية، الاستعلاء على الله. طبعا الاستعلاء على الله سبحانه وتعالى قد يكون لفظا وعملا كما في إبليس، وقد يكون ماذا؟ يكون عملا، وإن كان لفظا هو يدعي ماذا؟ الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما استكباره على آدم وما احتج به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع، وليس هو المقصود بالذات. إذن النقطة الأولى التي أدت إلى إباء إبليس عن السجود هو أنه لم ير في دار الوجود إلا نفسه وإلا استقلال ذاته، فأبى أن يطيع الأمر الإلهي في ذلك. وهذا ما نجده واضحا في الخطب التي وردت في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، منها هذه الخطبة، في الخطبة 192 من خطب نهج البلاغة، يقول الإمام سلام الله عليه: وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. هذا الاستكبار استكبار على الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وهو العالم بمضمرات القلوب. لا يتبادر إلى ذهنك الله إنما أمر لأنه لم يكن يعلم، لا، كان يعلم، ولكن كان يريد أن يكون علمه ما هو متحقق عينا وخارجا. فقال سبحانه: وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحمية، فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية. فلهذا أي عصبية وجدتها؟ هسا عصبية لقبيلة، عصبية لعائلة، عصبية لقومية، عصبية لجماعة وحزب، عصبية لأي عنوان للوطنية، أي عصبية أساسها إبليس الذي وضع أساس العصبية، أساس العصبية. نعم، إذا كانت هذه العصبية لله سبحانه وتعالى وفي رضا الله فهي في الله وبالله، لا إشكال في ذلك. أما إذا كانت للفرد أو القطعة من الأرض أو الوطن أو القومية أو أي عنوان آخر فأساسها إبليس. ونازع الله رداء الكبرياء، هذا الرداء، ودرع لباس التعزز، وخلع قناع التذلل. ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس. شوفوا الإمام سلام الله عليه على الطريقة القرآنية، أولا يبين الحقيقة ثم يدخل في البعد ماذا؟ في البعد الأخلاقي. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل. هذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، وهو أنه لماذا أمهل إبليس إلى يوم اليوم الوقت المعلوم أو يوم يبعثون؟ لماذا؟ لماذا عندما طلب إبليس أن يمهله الله سبحانه وتعالى إلى يوم الوقت المعلوم، الله سبحانه وتعالى ماذا استجاب له؟ يقول: باعتبار أن إبليس كان قد عبد الله 6000 سنة، لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. حتى إذا كانت من سني الآخرة اضربوها ماذا؟ في 1000، لأن عند يوم أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه العبادة بهذا المقدار كانت 6000 سنة صلى لله وعبد الله سبحانه وتعالى، فطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى فأمهل في هذه الدنيا لا يدرى. ولكن فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد عن كبر ساعة واحدة. يقول: أيها الإنسان، التفت إلى هذه النكتة، وهي أن الكبر والتكبر والاستعلاء والأناء والعصبية تحبط كل عمل الإنسان من محبطات العمل عن كبر ساعة واحدة. فمن ذا الذي بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ إذا كان إبليس بهذه الدرجة من مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، بعد غير إبليس بطريق؟ قال: كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. مراد من الملك يعني هنا إبليس باعتبار أنه كان من الملائكة، فكان محكوما بحكمهم. إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمن حرمه على العالمين جميعا، وهو التكبر والعصبية. إذن السبب الأول الذي يسقط الإنسان عن القرب الإلهي هو التكبر على الله سبحانه وتعالى، هو الاستعلاء على الله سبحانه وتعالى، ومن أوضع مصادقه هو إبليس. هذه جهة. الجهة الثانية التي يشير إليها القرآن الكريم هي النظر إلى الظاهر وأصالة الحس والاكتفاء بالظاهر، وهذا ما ابتلي به إبليس أيضا، لأنه نظر إلى آدم فلم يجد فيه إلا الطين، قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته ماذا؟ من طين. فلم ير في آدم إلا كونه ماذا؟ طينا. ولكن القرآن الكريم أجاب عن ذلك بأن آدم لم يستحق السجود من قبل الملائكة، ولم يستحق الكرامة الإلهية، لأنه موجود من طين. بل القرآن الكريم يقول: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ماذا؟ ساجدين. فإذا السجود لأي حيثية في آدم؟ من حيثية كونه طينا، لو من حيثية أن فيه الروح الإلهية. فلهذا الآية المباركة تقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. والروح الإلهية فيها العلم، فيها المعرفة، فيها القدرة، فيها كل صفات الكمال والجمال والجلال. فلهذا إذا يتذكر القرآن الكريم، قلنا أن الإنسان يصف، أن القرآن الكريم يصف الإنسان بقائمتين من الأوصاف. قسم من الأوصاف يقول أنه جهول، أنه ظلوم، أنه كالأنعام، أنه منوع، أنه بخيل، أنه. وقسم يشير إليه أنه ماذا؟ أنه مسجود الملائكة، أنه. هذه التي ترتبط بكونه مذموما جاءته من الطين ومن صفاته الطين اثاقلتم الى الارض. اما تلك الصفات الاخرى المحمودة جاءته من اين؟ جاءته من الروح الالهية التي فيها كل صفات الكمال والجلال. ولكنه ابليس عندما اراد ان يستدل على ابائه للسجود لادم ماذا قال؟ قال خلقتني من نار وخلقته ماذا؟ من طين. يعني لم ير من آدم إلا كونه ماذا؟ طينا. وخفي عليه أن آدم فيه نفخة من الروح الإلهية، أن آدم معلم، أن آدم متعلم جميع الأسماء، الله علمه جميع الأسماء. وهذه هي مشكلة من ينظر إلى ظواهر الأمور، يكتفي بالحس، يكتفي بالظاهر ولا يصل إلى العمق والباطن. هذه أيضا أول من ابتلى بها من؟ ابتلى بها إبليس فوقع فيما وقع. فلهذا السبب الثاني في ابتلاء إبليس بعدم السجود لآدم هو الاكتفاء بالظاهر وعدم الوقوف على حقائق الأشياء وباطن الأشياء وكنه الأشياء. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النكتة في المجلد الثامن آخر صفحة 25، يقول: فبين تعالى أنهم لم يدعوا إلى السجود له أي لآدم لمادته الأرضية التي سوي منها، وإنما دعوا إلى ذلك لما سواه ونفخ فيه من روحه الخاص به تعالى، تلك الروح الحاملة للشرف كل الشرف والمتعلقة لتمام العناية الربانية، ويدور أمر الخيرية في التكوينيات مدار العناية الإلهية فيها لا مدار الأمور التي ترتبط بالظاهر وأصالة الحس ونحو ذلك. إذن هذان السببان أديا بإبليس أن لا يسجد لآدم. فلهذا افتحوا عينكم جيدا من هذين السببين التي هما أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى. السبب الأول هو النظر إلى الذات، إلى الأنا التي تورث كل عصبية. السبب الثاني هو الاكتفاء بظواهر الأمور لا الاقتناء، لا الوصول إلى حقائقها وبواطنها. إذا صار الإنسان هكذا أو إذا صار الموجود هكذا، عندها يستحق الإبعاد عن القرب الإلهي، يستحق الطرد من الرحمة الإلهية، عندها يكون ملعونا. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن اللعنة ليست أمرا لفظيا، وإنما المراد من اللعنة هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. وبينا أن المراد من البعد أيضا ليس هو البعد المكاني، وإنما هو البعد عن الكمالات، عن الصفات المحمودة والابتلاء بما يناقضها وبما يعاكسها. عند ذلك تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك تجد القرآن أشار إليها في آيات متعددة، منها هذه الآيات: فإذا لم تسجد قال فاهبط منها. إذن أنت بعد مقامك مقام القرب لو مقام البعد، ها؟ مقام القرب من الله لو مقام الهبوط والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قالت الآية فاهبط منها، هذا المقام، هذه الدرجة لا يمكن أن توجد لأولئك الذين يتعصبون، لأولئك الذين لا يرون حقائق الأمور. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وهذا الخروج من أين؟ طبعا أيضا هنا لابد على المبنيين المتقدمين، يعني على مبنى أن هذه قضية في واقعة، يعني فاخرج من المقام الذي كنت فيه واهبط إلى مقام آخر، أو على أنه بيان لحقيقة من الحقائق وهي حقائق الوجودية التي بنى الله سبحانه وتعالى عالم البشرية والإنسانية عليها، وهو أن المتكبر على الله قريب من الله أو بعيد من الله، أن المتكبر بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فاخرج فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بناء على الاتجاه الذي اختاره في المسألة وهو الاتجاه التمثيلي يفسر هذه الآية المباركة على أساس ذلك الاتجاه. يقول في صفحة 29 من هذا المجال، يقول فاهبط منها لأن الهبوط هو خروج الشيء من مستقره نازلا منه، فيدل ذلك على أن الهبوط المذكور إنما كان هبوطا معنويا لا نزولا من مكان جسماني إلى مكان آخر، مو خروج من مكان إلى مكان آخر. ويتأيد به ما يتقدم أن مرجع الضمير في قوله منها وقوله فيها ما يكون لك أن تتكبر فيها هو المنزلة، يعني فاهبط من هذه المنزلة التي أنت فيها، فاخرج من هذه المنزلة التي أنت فيها. والمعنى قال الله تعالى فتنزل عن منزلتك حيث لم تسجد لما أمرتك، فإن هذه المنزلة يعني منزلة القرب ومنزلة العناية هي منزلة التذلل والانقياد لي، فما يحق لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان، وإنما أخذ بالصغار لأنه جعل لنفسه ماذا؟ تكبرا واستعلاء في قبال ما تكبر به. الله سبحانه وتعالى جعله ماذا؟ جعله ذليلا، جعله صاغرا حقيرا، في الدنيا مدحورا وفي الآخرة يدخل إلى جهنم وبئس المصير. هذا هو إذن بناء على هذا التصوير، يعني على الاتجاه التمثيلي، يتضح لنا أن المراد من الهبوط ليس هو الهبوط من مكان إلى مكان آخر، كان في الجنة ثم خرج منها، حتى تأتي تساؤلات أساسا كيف دخل في الجنة؟ ملتفتين، كيف دخل إبليس إلى الجنة حتى أنه يؤمر ماذا؟ بالهبوط والخروج من الجنة بناء على الاتجاه التمثيلي في هذه القصص وفي هذه المقاطع. أما بناء على الاتجاه الآخر وهو أنه قضية في واقعة، له بحث آخر لعلنا نوفق للإشارة إليه. طبعا بعد الهبوط من هذا المقام أو من الجنة أو أي بحث آخر، طلب الإمهال من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نقرأه في سورة الأعراف وما نقرأه في سورة الحجر أيضا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، بعد أن أمر بالهبوط والخروج قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هسه في بعض الآيات إلى يوم الوقت المعلوم، وفي بعض الآيات إلى ماذا؟ ها؟ إلى يوم يبعثون. له بحث مستقل أن يوم الوقت المعلوم هل هو يوم يبعثون أو أنه غيره. هسه لماذا طلب الإمهال والله سبحانه وتعالى أجابه لذلك؟ باعتبار أن صريح القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أولا، وأن سعيه سوف يرى ثانيا، وأن الله لا يضيع عمل عامل منكم، وهذا الموجود كان له عمل وكانت له ماذا؟ عبادة، والله كتب على نفسه أن لا يضيع عمل عامل منكم، وحيث أنه لا يستحق الجزاء الأخروي فلا بد أن يعطى ماذا؟ جزاؤه في هذه الدنيا. فلهذا عندما طلب الإمهال من الله سبحانه وتعالى الله ماذا؟ أمهله في ذلك. هسه التفتوا جيدا، بعد أن أمهل نجد بأنه بدأت تلك المشادة وذلك التزاحم في القضاء الإلهي بين إبليس وجنوده من جهة، وبين آدم وبنيه من جهة أخرى. فلهذا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طبعا في سورة الحجر مخلصين، هناك استثنت المخلص، هنا استثنت ماذا؟ الشاكر. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من هنا تبدأ ماذا؟ يبدأ فصل جديد من فصول قصة خلق الإنسان. يعني بعد الله، بعد أن الله سبحانه وتعالى بين لملائكته أن الذي يستحق الخلافة هو الإنسان، وأمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه هو الذي يستحق، واتضح أنهم انقسموا فريقين، فريق خاضع وساجد وفريق مستكبر وآبي. الله سبحانه وتعالى الآن يقول ماذا؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم يبين ماذا؟ أنه من هو المؤيد لك ومن هو ماذا؟ ومن هو المعادي لك، من الذي يهديك إلى الكمال الذي من أجله خلق، ومن الذي يصدك عن ذلك الكمال. فلهذا هنا يوجد بحث أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 12، في المجلد 12 صفحة 173. يقول هذه القصة توجد فيها مجموعة من الأقضية الإلهية، مراد من القضاء الإلهي الأقضية على قسمين: قضاء لا يرد ولا يبدل، وقضاء يمكن أن يرد ويبدل بالدعاء أو بالصدقة ونحو ذلك. فلهذا نجد بأن الدعاء يرد القضاء كما في بعض الروايات، ولكنه نحن نقرأ في الأدعية وأن هناك قضاء لا يرد ولا يبدل. ما هي تلك الأقضية التي لا ترد ولا تبدل؟ واحدة منها الموت على الإنسان، هذا من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، إنك ميت، للتشريف خصه بالخطاب وإنهم ميتون، هذا لا مجال فيه ماذا؟ للتغيير. يعني الإنسان بالصدقة يدفع الموت عن نفسه أبدا، بالدعاء يدفع أصل الموت عن نفسه أبدا. فمجموعة من الأقضية توجد في هذه المقاطع تثبت لنا أنها من الأقضية التي لا ترد ولا تبدل. من هذه الأقضية التفتوا إليها: الأول والثاني من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعن إلى يوم الدين. التفتوا جيدا، هذا القضاء الأول والقضاء الثاني أن هذا الموجود ملعون وأن هذه اللعنة تدوم إلى يوم الدين. إذن إبليس موجود مطرود من الرحمة الإلهية الخاصة، هذا القضاء الأول أو الأول والثاني. القضاء الآخر: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هسه هذا اليوم الوقت المعلوم هو يوم يبعثون أو يوم آخر، بحث آخر، ولكنه من الأقضية التي لا ترد ولا تبدل أن الشيطان قرين للإنسان إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم. فلا يتبادر إلى ذهن أحد بأن الشيطان لا يوجد معه. من الأقضية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أولئك الشاكرون، أولئك المخلصون، الشيطان له ولاية عليهم أو ليست له ولاية عليهم؟ هذه أيضا من الأقضية الإلهية أن الشيطان لا ولاية له على المخلصين وعلى الشاكرين. من الأقضية الأخرى: إلا من اتبعك من الغاوين فإن الشيطان ماذا؟ له ولاية عليهم، هذه الولاية التي يفعل بها ما يشاء بهم. بعد من الأقضية: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أيضا هذه من الأقضية الإلهية. ومن الأقضية الإلهية بعد توجد 3-4 أقضية. يقول الأخ الوقت انتهى إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.